إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا تفاوت العباد في أرزاقهم واختلافهم ما بين مقل وما بين مكثر، وبين ما واجد وما بين معد، وكل هذا التفاوت في هذه الأرزاق، كل هذا التفاوت في الأرزاق لحكمة يعلمها جل وعلا وهو الحكيم العليم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلم، فالتفاوت في الأرزاق لحكمة أرادها ربنا، فهي ابتلاء وامتحان. ابتلاء للغني الذي رزق المال ووسع عليه وذلت الصعاب أمامه وكان كل خطوة يخطوها يربح من ورائها خيرات تتتابع وأرزاق تتوالى. هذا يبتلى بهذا المال، أيكون شاكرا لله على إنعامه وإفضاله، معترفا لله بالفضل والإحسان وأن هذا من فضل الله عليه لا مجرد قوله وقوته، وأسبابه التي هدي إليها كلها بتوفيق من الله، فهو الذي هداه للأسباب النافعة وهو الذي يسر له الأمور. فيبتلى أيقوم بحق هذا المال أم لا، هل هذا المال سبب لعشره وطغيانه وبطله وتكبره؟ كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى. أم يكون هذا المال سبب لصلاح قلبه وسبب لبذله وإنفاقه وسبب يقربه إلى الله زلفى وينفق ما يرفع الله به درجاته في الدار الآخرة؟ ويبتلى الفقير، يبتلى بقلة المال، هل يكون صابرا شاكرا لله راضيا بقسم الله مطمئنة نفسه؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وربنا جل وعلا قد ذم قوما خدعتهم الأموال وظنوا أن المال هو الغاية في كل الأمور. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالأموال وحدها لا تقرب، إنما يقرب العبد إلى الله أعماله الصالحة التي عملها. أيها المسلم، هذا المال فتنة كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا المال بلاء إلا من أعانه الله على حقه فأداه كاملا. هذا المال بلاء وامتحان، يوفق الله من شاء من عباده فيتخلص من مصائب الأموال ويؤدي الحقوق الواجبة عليه حامدا وشاكرا لله مثنيا على الله بما هو أهله. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء زكاة في أموالهم. هذه الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي قرينة الصلاة في كتاب الله في آية من القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإخوانكم في الدين. وجوبها بالكتاب والسنة، وأجمع المسلمون عليها إجماعا قطعيا، وأن من جحد وجوبها أو شك في ذلك فهذا كافر غير مسلم مرتد الإسلام والعياذ بالله. ومن بخل بها أو انتقص شيئا منها كان ظالما لنفسه. أيها المسلم، هذه الزكاة الشرعية التي أوجبها الله على الأغنياء أوجبها لحكم عظيمة وأسرار يعلم العباد شيئا وتخفى عليهم أشياء. لقد بين الله جل وعلا لنا الحكمة من الزكاة فقال، من فرضية الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فانظر إلى هذين الأمرين العظيمين، الطهارة والزكاة. أولا تطهرهم، فالزكاة طهرة للمال، فإن أي مال لم تؤد زكاته فإنه مال مشتمل على الأوساخ والأدناس، باقي شره وضره فيه. والزكاة تطهره وتستخرج أوساخه وأدناسه وتجعله مالا نقيا نظيفا لا قدرة فيه ولا أدناس ولا أوساخ. وهي أيضا تطهر ذات المزكي، تطهر قلبه من الشح والبخل والأنانية، وتجعله قلبا رقيقا يحطه على المسلمين ويرحم ضعيفهم ويواسي محتاجهم، يفرج هما وييسر على معسر ويكشف كربا ويعين على النوائب. وهي أيضا تزكي المال، فهي سبب لزيادته وبركته وسلامته من الآفات. وفي الحديث ويروى: ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. أيها المسلم، إن الزكاة سبب لرحمة الله بك. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإذا رحمت عباد الله فإن رحمتك للمساكين سبب لتقواك لله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. إن إخراج الزكاة يجعل المجتمع المسلم مجتمعا متراحما متعاطفا في التعاطف والتكافل فيما بين افراده، فلا يبقى فقير بين اغنياء، ولا يبقى جائع بين اناس في شبع، ولا عار بين اناس قد اكتسوا، بل ينظر بعضهم الى بعض ويرحم بعضهم بعضا ويحسن بعضهم الى بعض. واداء الزكاه سبب لنيل رحمه الله والفوز بجنته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. آية. أيها المسلم، فإذا رحمت الفقير رحمك الله، وإذا أحسنت إليه أحسن الله إليك، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن إخراج الزكاة دليل على قوة الإيمان وعلى قوة الإيمان والتسليم لله بامتثال الواجب، فمن أدى زكاة ماله دل على قوة إيمانه، إذ المال مهروس حبه في النفوس، وتحبون المال حبا جما، فإذا أخرج هذا المال وخالف هواه ونفسه الأمارة بالسوء وعصى عدو الله إبليس دل على صدق الإيمان وقوة اليقين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إن أداءك للزكاة سبب لانشراح صدرك وطيب نفسك وقرة عينك وراحة بالك. إن أداءك للزكاة سبب لمحبة الفقراء إليك ونظرهم إليك بأنك ذو النفس الأبية الطيبة الشفيق الرحيم بهم والمحسن إليهم. إن أداء الزكاة يجعل المجتمع مترابطا بعضه ببعض، متكاتفا متعاونا، يرحم قويه ضعيفة ويحسن غنيه إلى فقيره، فتقلص الجرائم وتقل السرقات ويحصل الخير ويلتئم المجتمع على خير. ولذا قال الله بالمؤمنين: رحماء بينهم. فالرحمة تكون بالإحسان وبذل المعروف وأداء الحق الواجب. أيها المسلم، أيها المسلم، أد زكاة مالك طيبة بها نفسك شاكر الله على نعمته حيث أعطاك الكثير ورضي منك باليسير، فاحمده جل وعلا على فضله وأعط هذه الزكاة والله سيخلفها عليك، وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. أيها المسلم، إن هذه الزكاة لم يترك أمرها لاجتهاد البشر، لم يترك أمرها لاجتهاد البشر، بل جاء تحديدها في كتاب الله لأنه العليم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأوجبها ربنا لأصناف ثمانية. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. نعم، إنه عليم وإنه حكيم، وضع الأشياء موضعها جل وعلا، فهذه الأصناف هم الذين يستحقون الزكاة، فتعطي الفقير والمسكين الذي لا يجد كفايته أو يجد بعضها لكن لا كلها، تعطي أولئك الذين ليس بأيديهم نقود ولا لهم مرتبات ثابتة ولا نفقة على غيرهم واجبة وليس لهم موارد، لا مصانع قائمة ولا عقار يدر عليهم، بل حالتهم حالة فقر تدري عن حالهم فتعطيهم ما يقدر يعينهم على سنتهم إن استطعت لذلك. تعطي أخي العامل عليها، والعاملون عليها هم من يبعثهم إمام الأمة ليأخذ الزكاة من أهلها. أما الذين تبعدهم أنت أيها الشخص فتعطي هؤلاء من خارج الزكاة لأنه واجب عليك، فتعطي من يعينك على قضاء هذا الواجب، وتعطي المؤلفة قلوبهم الذين يرجى أن يسلموا أو يقوى إيمانهم أو يدفع شرهم عن المسلمين. فكم استعبد الإنسان الإحسان، فالمخالفون لك في الآراء ممن هم ليسوا على طريقتك إذا رحمت فقيرهم وأحسنت إلى محتاجهم، فربما كان هذا الإحسان سببا لهدايته وصلاح قلبه ورجوعه للطريق المستقيم. وتعطي يا أخي في بك الرقاب المأسورة، وتعطي يا أخي الغارمين، والغارمون على قسمين: غارم تحمل ديونا ليست له ذاتيا ولكن لدفع شرور وإصلاح شأن أمة، فهذا يعطى لأنها مصلحة للأمة جمعا. ويعطى الغارم الذي تحمل الديون لمصلحة نفسه، تحملها لمصلحة نفسه، فيعطى ما يعينه على قضاء دينه. لكن لا بد أن ننظر هل هذه الديون ديون في غير حلال أو ديون ارتكبها في معصية. لا بد أن ننظر في من في هذا الغارم ما هي أحواله، فلا نعينه على أكل أموال الناس ولا نعينه على الظلم والعدوان، إنما ننظر في حاله فنعطيه ما يقضي دينه إن كان هذا الدين في سبيل خير، وإن علمنا أنه لا يستطيع أن يفعل أو يخشى أن يأخذ المال فيأكله دفعناه إلى الغريم وأخذنا على ذلك المواثيق، لأن هذا هو الواجب أيها المسلم. وتعطي الشاب الذي يريد الزواج ما يعينه على زواجه، فإن الزواج عفة للبصر، عض للبصر وعفة للفرج، فتعطي هذا الشاب ما يعينه على مؤونة الزواج لأن هذا من الخير أيها المسلم. وتعطيه ما يعينه على أجر مسكنه، وتعطيه ما يعينه على نفقة أولاده، تعطيه ما تظن أنه يكفيه على قدر استطاعتك، لكن بشرط أن يكون العطاء باعتدال ونظام، هذا هو المطلوب. وتعطي يا أخي المجاهدين في سبيل السبيل، وهذا الجهاد الحقيقي الذي لإعلاء كلمة الله، لا الجهاد الذي يزعمه من يزعمه ممن جعلوا جهادهم قتال المسلمين وسفك دمائهم وتدمير ممتلكاتهم، فجعلوا الظلم والعدوان جهادا ويأبى الله ذلك. الجهاد المطلوب هم الذين جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا لا أقل ولا أكثر. أما المدعون للجهاد وهم ظلمة ومعتدون وسافكون للدماء ومنتهكون للحرمات وظالم لعباد الله، فهؤلاء مستغلون، وهؤلاء مستغلون من غيرهم، وهؤلاء خاضعون لجهاد غيرهم من أعداء الإسلام، فصيروا الظلم وسفك الدماء وتدمير المملكة جهادا، والله يعلم المفسد من المصلح أيها المسلم. وتعطي ابن السبيل الذي انقطع عن بلاده وهو في ولو كان غنيا في بلاده ما يعينه إلى الوصول إليها أيها المسلم. هذه الزكاة أمانة عندك، الله سائلك عنها، إياك أن تحابي بها أو تسقط بها عنك واجبا، فلا تعطيها زوجتك لتكون قائمة مقام النفقة عليها، ولا أولادك لتكون قائمة مقام الإنفاق عليهم، ولا لمن في بيتك ممن يخدمونك لتكون قائمة مقام رواتبهم، لا، أعطها للمستحقين، ودقق وحاسب واعلم أن وراءك حسابا عظيم، والله مطلع عليك وعالم بأحوالك كلها أيها المسلم. هل أعطي المستحقين للزكاة حقوقهم أعطهم حقوقهم بأمانة وإخلاص. ثانيا، إن الله جل وعلا أوجب الزكاة في أصناف من المال، أوجبها في البهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم. إذا بلغت نصابا فالغنم أقله 40 والبقر 30 والإبل 5 تخرج منها شاة، لكن شريطة أن تكون هذه السائمة ترعى وتلد الماء وتأكل العلف بلا مقدم لها. أما البهائم تعلف وتسقى، فهذه إن كان أراد بها التكسب والبيع والشراء فإنها عروض تجارة يخرج من عشر قيمتها، وإن كان الدل والنسل وهو ينفق عليها يعلفها ويسقيها ولم يجعلها للتجارة فهذه لا زكاة عليها، لأن هذه من باب المقتنيات. وأوجبها الله جل وعلا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأوجبها في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا 5 أوسق، نصف العشر فيما سقي بلا مؤونة ونصف العشر فيما سقي بالمؤونة والتعب، ولم يجبها بالخضروات والفواكه لأنها لا تكال ولا تدخر. وأوجبها الله جل وعلا في النقدين الذهب والفضة إذا ملكت منهما نصابا، قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فأد زكاة الذهب إن ملكت 20 مثقالا 95 غراما من الذهب فأخذ ربع عشره، وأد زكاة الفضة إن ملكت ما يقارب 56 ريالا فضيا سعوديا أو قيمته بالأوراق النقدية ما يقارب 1000 ريال في هذا الزمن، فتعطي ربع عشر ذلك سواء كانت هذه النقود حاضرة بيدك في أرضك الخاصة أو كانت هذه النقود في ذمم الناس لكنها على سبيل الاتيان في ذمم الناس، إلا أنك واثق بأنها تصل إليك لأنك أخذت عليها كفلاء وغارمين وأخذت الضمان عليها. فالمقسطون للسيارات والمقسطون للعقار والمقسط جميع المواد عليهم أن يزكوا ما بأيديهم وما في ذمم الناس لهم لأنهم على ثقة بوصولها حيث تأتيهم الدفعات على حسب المتفق عليه. أيها المسلم، والأسهم التي بيدك إن كان أسهما تجارية تعرضها وتبيعها وتشتري فهذه مثل النقود بيدك تزكيها كل عام بقيمتها الحاضرة سواء كانت في هذا العام مثل العام الماضي أو أقل أو أكثر. وأما الأسهم الاستثمارية التي تأخذ فوائدها فهذه تزكي فوائدها إذا مضى عليها عام في ملكك أيها المسلم، وتزكي عروض التجارة جميع ما يعرض للبيع من أي أصناف المبيعات مواد غذائية ملابس أواني عقار معدات كل ما عرض البيع. قال سمرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع، فتخرج فتقيم العروض الذي عندك في مسابق مستودعاتك ومتاجرك ومعارضك ثم تخرج ربع عشر قيمتها بما تبيعه حاضرا لا بما اشتريت به بل بما تبيعه حاضرا فتؤدي هذه الزكاة. أيها المسلمون، أبرئوا ذمتكم وأدوا الحقوق إلى أهلها، لا تجعل إسقاط الدين عن الفقير من الزكاة لأن الفقير العاجز إذا أسقطت الدين عنه من الزكاة لأنك عيست منه فجعلته مقابل الزكاة، وهذا لا يجوز. فلنتق الله بأنفسنا، ولنحاسب أموالنا، ولنراقب ربنا، ولنرحم عباد الله، ولنفرج هم المهمومين، ولنعزز المعسرين، ولنخلص السجناء الغرماء، ولنساهم في الخير. فنحن مجتمع مسلم يجب أن نكون مثاليين في أخلاقنا وأعمالنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. قد يسأل البعض من الناس فيقول زكاتي كثيرة والفقراء لا أستطيع معرفتهم ولا أستطيع كشف حالهم ويشكل علي الأمر. نقول يا أخي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المسلم إذا سئل الزكاة، إن علمت حال الرجل السائل أنه فقير فأعطه، وإن شككت وارتب فعظه وانصحه لله. جاء رجلان إلى النبي يسألانه الزكاة صدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. وحذرنا من سؤال الناس مع الغنى فقال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال: لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزحة لحم. وقال: من فتح على نفسه بمسألة فتح الله عليه باب فقر. فيا أيها الأقوياء ويا أيها الأقوياء ويا أيها القادرون على العمل، إياكم أن تعرضوا الأنفس لعذاب الله. استغلوا قدراتكم، استغلوا طاقاتكم، اعملوا واكدحوا والميدان بسيء. إن الإسلام لم يفرض الزكاة لنقوي البطالة ونقوي الكسل ونعين الكسلاء على كذلاء، إنما هي إسعاف لحاجة. أما القادرون على العمل فلا نعطيهم، الميدان بسيء وأسباب الأعمال متعددة، لكن الذل في بعضهم، ذل نفوسهم ودناءة أنفسهم جعلتهم يستعقون ويسألون وهم قادرون على العمل مستطيعون، كذا يغفرون لأمر خيرا كثيرا. أيها المسلم، أيها المسلم، إذا عجزت عن الزكاة أحيانا أو كثر المال عندك فعندك الضمان الاجتماعي، فإن لديهم خبرة وقدرة وإحصاء للمستحقين، لأن الدولة وفقها الله قد أمدت هذا الجهاز بإمداد جيد، ففي كل شهر يصرف عليهم ما يقارب 1,000,000,000، يأخذونه من الصراف من مكائن الصرف بدون أي مشقة، لأنهم متأكدون من أحوال هؤلاء. وقد أمدتهم الدولة أيضا بأمر ولي خادم الحرمين براتب شهر أيضا في رمضان، ويعطي أيضا المعوقون الخاصة رواتب 100%. كل هذا من حرص حكومتنا وفقها الله على سد حاجة المحتاجين وتنفيذ كرب المكروبين. ومع هذا فعلينا أيضا أن نساهم بالخير وأن نحرص على إيصال الزكاة للمستحقين، وعند العجز عنها فهذه الجبال للنظام الاجتماعي عندهم من الخبرة والقدرة، وإيصالها إلى المستحقين أمر قد لا يستطيع الكثير عليه. فعلى الأثرياء وأرباب الأموال ألا يكون ذلك، ألا يكون عدم معرفة الفقراء حاجزا لهم عن أداء الزكاة، أما من يدعو الناس إلى التجمع والتجمهر عند بابه فهذا ضرر عظيم وفيه فساد كبير، ولا يستطيع أولئك أن يميزوا بين غني وفقير. فالواجب التعاون والحرص على إيصال هذا الواجب إلى مستحقيه حرصا كبيرا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأداء الواجب، وأن يزكي قلوبنا وأموالنا، وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلم أيها المسلم أن المسلم إذا أراد التأكد من صدقته فليبحث عن أقاربه، عن إخوته، عن أخواته، عن أعمامه وعماته، أخواله وخالاته، بني عمه وبنات عماته وأخواله، فإن الصدقة على القريب أولى من البعيد. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصدقة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أيده بنصرك، واحفظه بحفظك، وكن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم تقبل من صالح أعماله، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير. اللهم سدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أيامكم آتية، أيام العشر الأخيرة من رمضان، أيام العشر الأخيرة من رمضان أحد لياليها يرجى أن تكون ليلة القدر، سواء في الأوتار والأشفار، وإن كان الأوتار أرجى. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان في العشرين من رمضان يجعل الليل ما بين نوم وقيام، وفي العشر الأخيرة يشد مئزره ويعتزل أهله ويتفرغ للعبادات الخاصة ويعتكف في تلك العشر رجاء لتلك الليلة. فاغتنموا بقية شهركم، واحرصوا على الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، ولا تفوتنكم تلك الأوقات النفيسة، فكم من إنسان قد يدركها بعد هذا العام. نسأل الله لنا ولكم البركة بالأعمال، إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، من حكمة الرب جل وعلا تفاوت العباد في أرزاقهم واختلافهم ما بين مقل وما بين مكثر، وبين ما واجد وما بين معد، وكل هذا التفاوت في هذه الأرزاق، كل هذا التفاوت في الأرزاق لحكمة يعلمها جل وعلا وهو الحكيم العليم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها المسلم، فالتفاوت في الأرزاق لحكمة أرادها ربنا، فهي ابتلاء وامتحان. ابتلاء للغني الذي رزق المال ووسع عليه وذلت الصعاب أمامه فكان كل خطوة يخطوها يربح من ورائها خيرات تتتابع وأرزاق تتوالى. هذا يبتلى بهذا المال، أيكون شاكرا لله على إنعامه وإفضاله، معترفا لله بالفضل والإحسان وأن هذا من فضل الله عليه لا مجرد قوله وقوته، وأسبابه التي هدي إليها كلها بتوفيق من الله، فهو الذي هداه للأسباب النافعة وهو الذي يسر له الأمور. فيبتلى أيقوم بحق هذا المال أم لا، هل هذا المال سبب لعشره وطغيانه وبطله وتكبره؟ كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى. أم يكون هذا المال سبب لصلاح قلبه وسبب لبذله وإنفاقه وسبب يقربه إلى الله زلفى وينفق ما يرفع الله به درجاته في الدار الآخرة؟ ويبتلى الفقير، يبتلى بقلة المال، هل يكون صابرا شاكرا لله راضيا بقسم الله مطمئنة نفسه؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وربنا جل وعلا قد ذم قوما خدعتهم الأموال وظنوا أن المال هو الغاية في كل الأمور. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. فالأموال وحدها لا تقرب، إنما يقرب العبد إلى الله أعماله الصالحة التي عملها. أيها المسلم، هذا المال فتنة كما قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا المال بلاء إلا من أعانه الله على حقه فأداه كاملا. هذا المال بلاء وامتحان، يوفق الله من شاء من عباده فيتخلص من مصائب الأموال ويؤدي الحقوق الواجبة عليه حامدا وشاكرا لله مثنيا على الله بما هو أهله. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أوجب على الأغنياء زكاة في أموالهم. هذه الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، هي قرينة الصلاة في كتاب الله في آية من القرآن: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية أخرى: فإخوانكم في الدين. وجوبها بالكتاب والسنة، وأجمع المسلمون عليها إجماعا قطعيا، وأن من جحد وجوبها أو شك في ذلك فهذا كافر غير مسلم مرتد الإسلام والعياذ بالله، ومن بخل بها أو انتقص شيئا منها كان ظالما لنفسه. أيها المسلم، هذه الزكاة الشرعية التي أوجبها الله على أغنياء، أوجبها لحكم عظيمة وأسرار يعلم العباد شيئا وتخفى عليهم أشياء. لقد بين الله جل وعلا لنا الحكمة من الزكاة فقال، من فرضية الزكاة فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فانظر إلى هذين الأمرين العظيمين، الطهارة والزكاة. أولا تطهرهم، فالزكاة طهرة للمال، فإن أي مال لم تؤد زكاته فإنه مال مشتمل على الأوساخ والأدناس، باقي شره وضره فيه. والزكاة تطهره وتستخرج أوساخه وأدناسه وتجعله مالا نقيا نظيفا لا قدرة فيه ولا أدناس ولا أوساخ. وهي أيضا تطهر ذات المزكي، تطهر قلبه من الشح والبخل والأنانية، وتجعله قلبا رقيقا يحفظ على المسلمين ويرحم ضعيفهم ويواسي محتاجهم، يفرج هما وييسر على معسر ويكشف كربا ويعين على النوائب. وهي أيضا تزكي المال، فهي سبب لزيادته وبركته وسلامته من الآفات. وفي الحديث ويروى: ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. أيها المسلم، إن الزكاة سبب لرحمة الله بك. يقول جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فإذا رحمت عباد الله فإن رحمتك للمساكين سبب لتقواك لله. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. إن إخراج الزكاة يجعل المجتمع المسلم مجتمعا متراحما متعاطفا، في التعاطف والتكافل بما بين أفراده، فلا يبقى فقير بين أغنياء، ولا يبقى جائع بين أناس بشبع، ولا عالم بين أناس قد اكتسوا، بل ينظر بعضهم إلى بعض ويرحم بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض. وأداء الزكاة سبب لنيل رحمة الله والفوز بجنته. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلم، فإذا رحمت الفقير رحمك الله، وإذا أحسنت إليه أحسن الله إليك. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن إخراج الزكاة دليل على قوة الإيمان، وعلى قوة الإيمان والتسليم لله بامتثال الواجب. فمن أدى زكاة ماله دل على قوة إيمانه، إذ المال مهروس حبه في النفوس، وتحبون المال حبا جما. فإذا أخرج هذا المال وخالف هواه ونفسه الأمارة بالسوء وعصى عدو الله إبليس، دل على صدق الإيمان وقوة اليقين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. إن أداءك للزكاة سبب لانشراح صدرك وطيب نفسك وقرة عينك وراحة بالك. إن أداءك للزكاة سبب لمحبة الفقراء إليك ونظرهم إليك بأنك ذو النفس الأبية الطيبة، الشفيق الرحيم بهم والمحسن إليهم. إن أداء الزكاة يجعل المجتمع مترابطا بعضه ببعض، متكاتفا متعاونا، يرحم قويه ضعيفا، ويحسن غنيه إلى فقيره، فتقلص الجرائم وتقل السرقات ويحصل الخير ويلتئم المجتمع على خير. ولذا قال الله بالمؤمنين رحماء بينهم، فالرحمة تكون بالإحسان وبذل المعروف وأداء الحق الواجب. أيها المسلم أد زكاة مالك طيبة بها نفسك، شاكر الله على نعمته حيث أعطاك الكثير ورضي منك باليسير، فاحمده جل وعلا على فضله وأعط هذه الزكاة، والله سيخلفها عليك. وما تنفقوا من شيء فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. أيها المسلم، إن هذه الزكاة لم يترك أمرها لاجتهاد البشر، بل جاء تحديدها في كتاب الله، لأنه العليم بعباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فأوجبها ربنا لأصناف ثمانية. قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. نعم، إنه عليم وإنه حكيم، وضع الأشياء موضعها جل وعلا. فهذه الأصناف هم الذين يستحقون الزكاة، فتعطي الفقير والمسكين الذي لا يجد كفايته أو يجد بعضها لكن لا يكن لها، تعطي أولئك الذين ليس لهم بأيديهم نقود، ولا لهم مرتبات ثابتة، ولا نفقة على غيرهم واجبة، وليس لهم موارد، لا مصانع قائمة ولا عقار يدر عليهم، بل حالتهم حالة فقر تدري عن حالهم، فتعطيهم ما يقدر يعينهم على سنتهم إن استطعت لذلك. تعطي أخي العامل عليها، والعاملون عليها هم من يبعثهم قائمام الأمة ليأخذوا الزكاة من أهلها. أما الذين تبعدهم أنت أيها الشخص فتعطي هؤلاء من خارج الزكاة، لأنه واجب عليك، فتعطي من يعينك على قضاء هذا الواجب. وتعطي المؤلفة قلوبهم الذين يرجى أن يسلموا أو يقوى إيمانهم أو يدفع شرهم عن المسلمين. فكم استعبد الإنسان الإحسان، فالمخالفون لك في الآراء ممن هم ليسوا على طريقتك، إذا رحمت فقيرهم وأحسنت إلى محتاجهم، فربما كان هذا الإحسان سببا لهدايته وصلاح قلبه ورجوعه للطريق المستقيم. وتعطي يا أخي في بك الرقاب المأسورة، وتعطي يا أخي الغارمين، والغارمون على قسمين: غارم تحمل ديونا ليست له ذاتيا ولكن لدفع شرور وإصلاح شأن أمة، فهذا يعطى لأنها مصلحة للأمة جمعا، ويعطى الغارم الذي تحمل الديون لمصلحة نفسه، تحملها لمصلحة نفسه، فيعطى ما يعينه على قضاء دينه. لكن لا بد أن ننظر، هل هذه الديون ديون في غير حلال أو ديون ارتكبها في معصية؟ لا بد أن ننظر في من في هذا الغارم ما هي أحواله، فلا نعينه على أكل أموال الناس، ولا نعينه على الظلم والعدوان، إنما ننظر في حاله فنعطيه ما يقضي دينه، إن كان هذا الدين في سبيل خير، وإن علمنا أنه لا يستطيع أن يفعل أو يخشى أن يأخذ المال فيأكله، دفعناه إلى الغريم وأخذنا على ذلك المواثيق، لأن هذا هو الواجب أيها المسلم. وتعطي الشاب الذي يريد الزواج ما يعينه على زواجه، فإن الزواج عفة للبصر، عض للبصر وعفة للفرج، فتعطي هذا الشاب ما يعينه على مؤونة الزواج، لأن هذا من الخير أيها المسلم. وتعطيه ما يعينه على أجر مسكنه، وتعطيه ما يعينه على نفقة أولاده، تعطيه ما تظن أنه يكفيه على قدر استطاعتك، لكن بشرط أن يكون العطاء باعتدال ونظام، هذا هو المطلوب. وتعطي يا أخي المجاهدين في سبيل السبيل، وهذا الجهاد الحقيقي الذي لإعلاء كلمة الله، لا الجهاد الذي يزعمه من يزعمه ممن جعلوا جهادهم قتال المسلمين وسفك دمائهم وتدمير ممتلكاتهم، فجعلوا الظلم والعدوان جهادا ويأبى الله ذلك. الجهاد المطلوب هم الذين جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، لا أقل ولا أكثر. أما المدعون للجهاد وهم ظلمة ومعتدون وسافكون للدماء ومنتهكون للحرمات وظالم لعباد الله، فهؤلاء مستغلون، وهؤلاء مستغلون من غيرهم، وهؤلاء خاضعون لجهاد غيرهم من أعداء الإسلام، فصيروا الظلم وسفك الدماء وتدمير المملكة جهادا، والله يعلم المفسد من المصلح أيها المسلم. وتعطي ابن السبيل الذي انقطع عن بلاده وهو في ولو كان غنيا في بلاده ما يعينه إلى الوصول إليها أيها المسلم. هذه الزكاة أمانة عندك، الله سائلك عنها، إياك أن تحابي بها أو تسقط بها عنك واجبا، فلا تعطيها زوجتك لتكون قائمة مقام النفقة عليها، ولا أولادك لتكون قائمة مقام الإنفاق عليهم، ولا لمن في بيتك ممن يخدمونك لتكون قائمة مقام رواتبهم، لا، أعطها للمستحقين، ودقق وحاسب واعلم أن وراءك حسابا عظيم، والله مطلع عليك وعالم بأحوالك كلها أيها المسلم. هل أعطي المستحقين للزكاة حقوقهم، أعطهم حقوقهم بأمانة وإخلاص. ثانيا، إن الله جل وعلا أوجب الزكاة في أصناف من المال، أوجبها في البهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا فالغنم أقله 40 والبقر 30 والإبل 5 تخرج منها شاة، لكن شريطة أن تكون هذه السائمة ترعى وتلد الماء وتأكل العلف بلا مقدم لها. أما البهائم تعلف وتسقى، فهذه إن كان أراد بها التكسب والبيع والشراء فإنها عروض تجارة يخرج من عشر قيمتها، وإن كان الدل والنسل وهو ينفق عليها يعلفها ويسقيها ولم يجعلها للتجارة فهذه لا زكاة عليها، لأن هذه من باب المقتنيات. وأوجبها الله جل وعلا في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وآتوا حقه يوم حصاده. ويا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فأوجبها في الحبوب والثمار إذا بلغت نصابا خمس أوسق، نصف العشر فيما سقي بلا مؤونة، ونصف العشر فيما سقي بالمؤونة والتعب. ولم يجبها بالخضروات والفواكه لأنها لا تكال ولا تدخر. وأوجبها الله جل وعلا في النقدين الذهب والفضة إذا ملكت منهما نصابا. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. فأدِّ زكاة الذهب إن ملكت 20 مثقالا 95 غراما من الذهب فأخذ ربع عشره. وأدِّ زكاة الفضة إن ملكت ما يقارب 56 ريالا فضيا سعوديا أو قيمته بالأوراق النقدية ما يقارب اليوم 1000 ريال في هذا الزمن، فتعطي ربع عشر ذلك سواء كانت هذه النقود حاضرة بيدك في أرصدتك الخاصة أو كانت هذه النقود في ذمم الناس لكنها على سبيل الإتيان في ذمم الناس إلا أنك واثق بأنها تصل إليك لأنك أخذت عليها الغرام كفلاء وغارمين وأخذت الضمان عليها. فالمقسطون للسيارات والمقسطون للعقار والمقسط جميع المواد عليهم أن يزكوا ما بأيديهم وما في ذمم الناس لهم لأنهم على ثقة بوصولها حيث تأتيهم الدفعات على حسب المتفق عليه. أيها المسلم، والأسهم التي بيدك إن كان أسهما تجارية تعرضها وتبيعها وتشتري فهذه مثل النقود بيدك تزكيها كل عام بقيمتها الحاضرة سواء كانت في هذا العام مثل العام الماضي أو أقل أو أكثر. وأما الأسهم الاستثمارية التي تأخذ فوائدها فهذه تزكي فوائدها إذا مضى عليها عام في ملكك أيها المسلم، وتزكي عروض التجارة جميع ما يعرض للبيع من أي أصناف المبيعات مواد غذائية ملابس أواني عقار معدات كل ما عرض البيع. قال سمرة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعد للبيع. فتخرج فتقيم العروض الذي عندك في مستودعاتك ومتاجرك ومعارضك ثم تخرج ربع عشر قيمتها بما تبيعه حاضرا لا بما اشتريت به بل بما تبيعه حاضرا فتؤدي هذه الزكاة. أيها المسلمون، أبرئوا ذمتكم وأدوا الحقوق إلى أهلها. لا تجعل إسقاط الدين عن الفقير من الزكاة لأن الفقير العاجز إذا أسقطت الدين عنه من الزكاة لأنك أيست منه فجعلته مقابل الزكاة وهذا لا يجوز. فلنتق الله بأنفسنا ولنحاسب أموالنا ولنراقب ربنا ولنرحم عباد الله ولنفرج هم المهمومين ولنعزز المعسرين ولنخلص السجناء الغرماء ولنساهم في الخير. فنحن مجتمع مسلم يجب أن نكون مثاليين في أخلاقنا وأعمالنا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعون على كل خير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. قد يسأل البعض من الناس فيقول زكاتي كثيرة والفقراء لا أستطيع معرفتهم ولا أستطيع كشف حالهم ويشكل علي الأمر. نقول يا أخي، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أن المسلم إذا سئل الزكاة، إن علمت حال الرجل السائل أنه فقير فأعطه، وإن شككت وارتب فعظه وانصحه لله. جاء رجلان إلى النبي يسألانه الزكاة صدقة، فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين قويين، فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. ولا لقوي مكتسب. وحذرنا من سؤال الناس مع الغنى، فقال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وقال لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزحة لحم. وقال من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه باب فقر. فيا أيها الأقوياء ويا أيها الأقوياء ويا أيها القادرون على العمل، إياكم أن تعلموا الأفضل لعذاب الله. استغلوا قدراتكم، استغلوا طاقاتكم، اعملوا واكدحوا والميدان بسيء. إن الإسلام لم يفرض الزكاة لنقوي البطالة ونقوي الكسل ونعين الكسلاء على كذلاء، إنما هي إسعاف لحاجة. أما القادرون على العمل فلا نعطيهم، الميدان فسيح وأسباب الأعمال متعددة، لكن الذل في بعضهم، ذل نفوسهم ودناءة نفوسهم جعلتهم يستعطون ويسألون وهم قادرون على العمل مستطيعون، كذا يغفرون لهم خيرا كثيرا. أيها المسلم، أيها المسلم، إذا عجزت عن الزكاة أحيانا أو كثر المال عندك فعندك الضمان الاجتماعي، فإن لديهم خبرة وقدرة وإحصاء للمستحقين، لأن الدولة وفقها الله قد أمدت هذا الجهاز بإمداد جيد، ففي كل شهر يصرف عليهم ما يقارب 1,000,000,000، يأخذونه من الصراف من مكائن الصرف بدون أي مشقة، لأنهم يتأكدون من أحوال هؤلاء. وقد أمدتهم الدولة أيضا بأمر ولي خادم الحرمين براتب شهر أيضا في رمضان، ويعطي أيضا المعوقون الخاصة رواتب 100%. كل هذا من حرص حكومتنا وفقها الله على سد حاجة المحتاجين وتنفيس كرب المكروبين. ومع هذا فعلينا أيضا أن نساهم بالخير وأن نحرص على إيصال الزكاة للمستحقين، وعند العجز عنها فهذه الجبال للنظام الاجتماعي عندهم من الخبرة والقدرة، وإيصالها إلى المستحقين أمر قد لا يستطيع الكثير عليه. فعلى الأثرياء وأرباب الأموال ألا يكون ذلك، ألا يكون عدم معرفة الفقراء حاجزا لهم عن أداء الزكاة. أما من يدعو الناس إلى التجمع والتجمهر عند بابه فهذا ضرر عظيم وفيه فساد كبير، ولا يستطيع أولئك أن يميزوا بين غني وفقير. فالواجب التعاون والحرص على إيصال هذا الواجب إلى مستحقين حرصا كبيرا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لأداء الواجب، وأن يزكي قلوبنا وأموالنا، وأن يجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واعلم أيها المسلم أن المسلم إذا أراد التأكد من صدقته فليبحث عن أقاربه، عن إخوته، عن أخواته، عن أعمامه وعماته، أخواله وخالاته، بني عمه وبنات عماته وأخواله، فإن الصدقة على القريب أولى من بعيد. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصدقة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد كل خير. اللهم أيده بنصرك، واحفظه بحفظك، وكن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم تقبل من صالح أعماله، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولي عهده سلطان بن عبد كل خير. اللهم سدده في أقواله وأعماله، واجعلهم جميعا أعوانا على البر والتقى، إنك على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أيامكم آتية، أيام العشر الأخيرة من رمضان، أيام العشر الأخيرة من رمضان أحد لياليها يرجى أن تكون ليلة القدر، سواء في الأوتار والأشفاء، وإن كان الأوتار أرجى. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان في العشرين من رمضان يجعل الليل ما بين نوم وقيام، وفي العشر الأخيرة يشد مئزره ويعتزل أهله ويتفرغ للعبادة الخاصة ويعتكف في تلك العشر رجاء لتلك الليلة. فاغتنموا بقية شهركم، واحرصوا على الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة، ولا تفوتنكم تلك الأوقات النفيسة، فكم من إنسان قد يدركها بعد هذا العام. نسأل الله لنا ولكم البركة في الأعمال، إنه على الأعمال إنه على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.